نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. الحمد لله مالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى غناه، ولا رضا إلا في ابتغاء رضاه. فسبحان من يسبح له من في السماوات والأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل بالحسنى أثاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمينه على وحيه، وصفيه من دون خلقه، وسفيره بينه وبين عبيده، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وإماما للمتقين، وحجة على الخلائق أجمعين. أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق والسبل، وافترض على العباد طاعته، وأوجب عليهم الاقتداء به ومحبته، وسب دون طريقه كل الطرق، فشرح له صدره، ووضع عنه وزره، وجعل الله الذلة والصغار على من خالف أمره. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن قبل ذلك اللهم نسألك أن تصلي عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، أئمة الأنام وزوامل الإسلام، الذين حافظوا على العباد وحفظوا للعباد معاقد الدين ومعاقله، وصفوا لهم موارده ومناهله، حتى قصد العباد ذلكم المورد عذبا زلالا، عينا يفجر بها عباد الله تفجيرا. وعلى العباد وحفظوا للعباد معاقد الدين ومعاقله، وصفوا لهم موارده ومناهله، حتى قصد العباد ذلكم المورد عذبا زلالا، عينا يفجر بها عباد الله تفجيرا. فهم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكلام الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح وأفظع أثر الناس عليهم. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، فنشرع بحول الله وقوته وبمنه وفضله ورحمته من الليلة فصاعدا في سلسلة من الدروس المسائية كما جرت به العادة كل عام. واخترنا أن تكون مجالسنا هذا العام مع أحب العباد إلى الله، ومع صفوة العباد لله، ومع خير عباد الله، ألا وهم الأنبياء والرسل الكرام. وإن شئتم فقولوا إن مجالسنا هذه الليالي نتحدث فيها عن تاريخ الأنبياء وعن تاريخ المرسلين. هذا بلاغ لمن عاد يدندن بضرورة العودة إلى التاريخ، فلا يمكن أن نعود إلى تاريخ غير تاريخ الأنبياء، فهو أعظم تاريخ للعبيد أجمعين، لأنه كما لا يخفى عليكم أن دين الأنبياء واحد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء إخوة لعلات، إن الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فهم يدعون إلى دين واحد في الأصول، في العقائد، في توحيد الله، في الدعوة إلى مكارم الأخلاق، في الدعوة إلى الآداب العالية، ولكنهم اختلفوا في بعض الفروع وبعض المسائل الفرعية، فهم يدعون إلى طريق واحد ومنهجهم واحد. إذن فكان لزاما على البشرية جميعها أن تعود وتنظر في هذا التاريخ. والدوافع التي جعلتنا نتحدث هذا العام عن هؤلاء الرسل الكرام والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أسباب كثيرة جدا، ولكننا نذكر بعضا منها. فأول سبب جعلنا نتحدث عن هؤلاء الأخيار هو أن الحديث عن الأنبياء هو في الحقيقة حديث عن ركن من أركان الإيمان، وكلنا يعلم ذلكم الحديث الطويل، حديث جبريل عليه السلام عندما جاءهم وجلس إليهم فسأل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وباليوم الآخر وبملائكته وبكتبه وبرسله وبالقدر خيره وشره. فجعل الإيمان بالرسل من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان أحد من الناس إلا إذا آمن بهؤلاء. أفلا نتساءل إذن لماذا جعل الله تعالى الإيمان بهؤلاء الرسل جميعهم ركنا من أركان الإيمان؟ وقال الله تعالى فآمنوا بالله ورسله، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إذن فجعل الله عز وجل من يفرق بين رسول ورسول وبين نبي ونبي آخر جعله كافرا حقا، أي هذا هو الكافر بعينه. وقال عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقال عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء. فلاحظوا كيف يصف الله عباده الذين يؤمنون بالله ورسله قائلا أولئك هم الصديقون، أي بلغوا القمة في الصدق والتصديق، بلغوا القمة في التصديق، كما وصف أبو بكر الصديق بهذا الوصف لأنه كان إيمانه بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوق إيمان كل أحد، ولم يبلغ هذه المرتبة كما بلغ أبو بكر. فلأجل هذا سمي الصديق، لأجل إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم حق الإيمان، حتى كان يأتيه أحد قطاع الطرق من أهل الشرك والكفر فيقول له إن صاحبك يزعم أنه قد أرسل إلى بيت المقدس وأسري به إلى بيت المقدس الليلة ثم عاد، فقال أبو بكر الصديق: وانظروا إلى هذا التصديق، إن كان قال ذلك فقد صدق، إن كان قال ذلك فقد صدق، لقد صدقته في أكثر من ذلك، لقد صدقته في خبر السماء. يعني هذا يا أيها الجاهل، لو كنت تعقل لوجدت أن الإيمان بأنه رسول يوحى إليه من الله أعظم بكثير من أن يعرج به إلى أرض المقدس. فما هو أعظم؟ أن أقول الآن لك، ومن أشد تكذيبا لو يدخل الآن إنسان ويقول لك: لقد ذهبت الآن إلى مصر وعدت، تكذب. ولكن لا شك أن الذي يأتي من ورائه بعد دقائق ويقول لك: أنا نبي مرسل من الله، ما هو أعظم؟ لا شك أن الثاني. فأبو بكر رضي الله تعالى فطنه إلى فكرة أعظم من هذا، قال: وقد صدقت بأنه رسول من عند الله، كيف لا أصدق أنه قد أسري به؟ فبلغ: فأولئك هم الصديقون، والشهداء يشهدون على نبي الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء، كما تأتي في حقوقهم أنهم قد بلغوا الرسالة، وأنهم أدوا الأمانة، وأنهم نصحوا الأمة، وأن الله قد كشف بهم الغمة. وكذلك قال الله عز وجل: لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وقال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة. هذه المسابقة، لكن هذه ليست مسابقة خاصة بشهر أو خاصة بأسبوع أو خاصة بيوم أو بموسم، بل هي مسابقة في حياة طويلة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين من؟ للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركز على هذه النقطة بالذات لعلمه أنها من أعظم أركان وشروط الإيمان برب الأرض والسماوات. ويقول ابن تيمية رحمه الله في عديد من مواضع كتبه: الفرق بين المؤمن والكافر هو هذا المنهج الذي يتبعه المسلم. المسلم ينهج منهج الأنبياء، هو الفاصل بيني وبين الكافر، أنني أتبع طريق الأنبياء وهذا لا يتبع طريق الأنبياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجأر إلى الله تعالى في مثل هذه المواسم، يجأر ويتضرع إلى الله تعالى بشهادته بهذا الحق، بأنه مؤمن بالله ورسوله. فمثلا في دعائه صلى الله عليه وسلم الطويل، في دعائه في قيام الليل كما هو شأننا هذه الأيام، ماذا الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح؟ دعاء الاستفتاح عندما يكبر الإنسان في الصلاة له أدعية يأتي بها متنوعة، من بينها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ربه وهو يقوم الليل ويشهد بأن النبيين حق. لذلك كان من كفر برسول واحد، بنبي واحد، كان قد كفر بجميع المرسلين. لا ننتظر منه حتى يكفر بجميع المرسلين ليحكم به أنه كافر، لا بد أن يؤمن بجميع المرسلين. ومن كفر برسول واحد فقد كفر بالرسل أجمعين. ولذلك قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. بعدين: لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وقال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. لابد أن نتأمل القرآن. هذه الآية من سورة الشعراء ما معناها؟ نحن سيأتي معنا أن أول نبي إلى الأرض هو نوح عليه السلام، أول نبي إلى الأرض هو نوح. فلماذا يقول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين؟ أين هم المرسلون الذين كذب بهم قوم نوح؟ قالوا لأن من كذب بنوح وحده فقد كذب بجميع من بعده، الذي يكذب الرسول الواحد فقد كذب بجميع الرسل. هذا هو الداعي الأول الذي دعانا إلى أن نتحدث عن قصص الأنبياء والمرسلين، لأنهم ركن من أركان الإيمان برب العالمين. ثانيا، لاحظوا أيها الإخوة الكرام أن الله تعالى قد أكثر من ذكر قصص الأنبياء. لا ريب أن الذي يطالع القرآن ويعيش مع القرآن يجد هذه السمة ظاهرة في كتاب الله. قصص الأنبياء أخذ حيزا كبيرا واسعا في كتاب الله، مع أننا نعلم أن خير الكلام كلام الله، خير الكلام كلام الله، إذن فهو يصف جزءا كبيرا من كلامه بأنه خير الكلام، فيوافق ما قاله ربنا سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بما أوحينا إليك، يعني نحن نقص عليك أحسن القصص ليوافق قول الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ليوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن الكلام كلام الله. إذن فهذا هو أحسن الكلام. إذا جلسنا نتذاكر قصص هؤلاء الأعلام من الأنبياء الكرام كنا نتحدث بخير الكلام. وكذلك ثالثا، نتحدث عن فضلهم، نتحدث عن فضلهم علينا. فلا ريب أن هذه النقطة أحيانا تغيب عنا، فضل الأنبياء علينا أليس عظيما؟ أليس كبيرا؟ أليس واسعا؟ فإذا كان الله عز وجل قد ندبنا وحفنا وأمرنا بشكر الوالدين، شكر الوالدين على إحسانهما، وتوقير المعلمين على تعليمهما، وشكر الأحبة والأصحاب على مواساتهم وعلى وقوفهم، هذا يوجب الله عز وجل علينا الشكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فكيف هو شكرنا، وكيف هو اعترافنا بفضل هؤلاء الأنبياء الكرام؟ تصوروا الآن ونحن نتحدث عنهم، تصوروهم كما حدثنا عنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، تصوروهم مجتمعين، تصوروا الآن الأنبياء وكم عددهم، فهو كبير جم غفير، تصوروهم مجتمعين وأنت تتحدث عنهم وتبين فضائلهم. إي والله لو سردت الآن عليكم قصص وأخبار من تحبونهم من الناس الأعلام، والله لكان القلب منفتحا والصدر منشرحا ولقلتم لا تقف. فكيف بالحديث عن هؤلاء الرجال الذين أوصلوا لنا هذا الخير الذي عرفنا به الكبير المتعال؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المستدرك عن عبادة بن الصامت: ليس منا، أي ليس نحن براء منه، ليس منا من لم يعرف، من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. سبحان الله، هذا العالم النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن لا يعرف حقه، فكيف بمن لا يعرف حق الأنبياء؟ فتسأله عن عددهم لا يعرفهم، تسأله عن اسم فلان النبي لا يعرفه، تسأله عن دعوة هذا النبي وبما امتاز هذا النبي لا يعرفه، تسأله عن معجزات هذا النبي ودلائل نبوته لا يعرفها. فهذا في الحقيقة بخس بحقوقهم ونسيان لفضلهم عظيم. ولذلك أيضا إذا عرفناهم وعرفنا العناء الذي عرفوه وعاشوه في سبيل إيصال هذا الخير، عرفناهم جيدا وأحببناهم واقتدينا بهم وأتسينا بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر، النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطالع السنة، طبعا أنت تمر أحيانا بك أحاديث فضعها جانبا، سميها الأحاديث المتشابهات، ضعها جانبا وإنك ستصل إلى نقطة مهمة. مثل كثير من الأحاديث نجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم محمدا يصف لنا الرسل،
ودائما يحدثون عنهم، يقتدي بهم في أي وسيلة، في أي سبب، بأي مناسبة يجبد نبي. لماذا؟ إنه يحفظ لهم العهد، يحفظ لهم العهد. فدل هذا على أن من شروط الإيمان بالشيء ومن شروط تعظيم الشيء هو نشر خيره ونشر فضله بين الناس وذكره، يعني لا بد أن تذكر هذا الخير الذي امتاز به هؤلاء الناس. فمن هذه الأحاديث مثلا ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يوم حنين، ويوم حنين كانت غزوة قد فتح الله عز وجل بها على المؤمنين بخير كبير معروفة، يعني غزوة حنين معروفة بغزوة المغانم، فيها مغانم كثيرة. وعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم تراه يريد أن يؤلف بعض القلوب كما رأيناه في آخر خطبة من كيف تكسب الناس، رأينا أنه لابد من تأليف قلوب بعض الناس ولو كانوا أغنياء. فأعطى عيينة بن محصن، وأعطى بعض سادة ثقيف وسادة غطفان وسادة هوازن، أعطاهم 100 من الإبل، هو حقه هذا يفعل ما يشاء. ولكن بعض الجفاة وبعض القساة قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. الله أكبر، يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم فإنك لم تعدل. هو جاهل لا يعرف هذه الحكمة التي يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عبد الله بن مسعود وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يقول، فقال ويحه، ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله، ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. ثم قال رحم الله أخي موسى، شوف كيف تذكر، رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر مما أوذيت فصبر. لاحظ كيف إنسان يتسلى بهؤلاء الأنبياء رحم، يعني كان راح يتخذ ربما موقف يتكلم معه، قال يا الله هؤلاء لم يخلو منهم زمان ولم يخلو منهم مكان، رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر مما أوذيت في هذا الأمر فصبر. وكان أيضا يذكر الأنبياء هكذا في أي مناسبة. فمثلا تجد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فقال مباشرة يدافع، شدك دفاع الأنبياء هنا كيف يشك، يعني قاع كيف إبراهيم كان يشك، هذا السؤال الذي نطرحه، كيف إبراهيم كان يشك، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. عندئذ دافع النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أولى بالشك من إبراهيم، نحن أولى بالشك من إبراهيم، شوف كيف يحفظ لهم العهد، نحن أولى به. كذلك في الصحيحين تجده ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله أخي لوطا، شوف كيف يذكر الأنبياء يحفظ لهم العهد، رحم الله أخي، كما بعض الناس يحفظ العهد لكثير من الأصناف، وناس مثلا رفقاء الدرب في فن معين في علم معين في مهنة معينة يقيمون لأجلهم ذكرى، صح؟ ذكرى، ذكرى الشهداء، ذكرى الشهيد الفلاني، ذكرى البطل الفلاني، لا ما يهمنا بطل الله يسهل، لكن أليس بأولى هؤلاء أن يقام لهم ذكرى؟ وهذه الذكرى فقط هي إحياء سننهم ونشر فضلهم وخيرهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوطا، وش به لوط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، شوف سبحان، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يقصد قول الله عز وجل عن حكاية عن لوط، لو أن لي بكم قوة. عبكم لوط عليه السلام كما سيأتي كان في العراق، لوط عليه السلام وين كان؟ كان في العراق وإبراهيم، فهاجر إلى الشام، خلوا بلاد كاملة، بلاد كاملة خلوها، أنت من الذي يفعل؟ ما أين؟ الله أعلم، الله الكفيل. عندئذ قام إليه قومه الذي بعث فيهم فأرادوا أن يؤذوه، ماذا قال؟ لو أن لي بكم قوة، يعني ما عنديش علم رح استاند، قومي ليسوا هنا، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، إذا ما عنديش قوة بأهلي في قومي سآوي إلى ركن شديد هو الله عز وجل. فآوى إلى ركن شديد ونجاه الله عز وجل من ذلك الكرب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا مسند الإمام أحمد، ماذا يقول؟ رحم الله أخي يوسف، الله أكبر، رحم الله أخي يوسف، إيش به يوسف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو دعيت، لو دعيت بعد طول ما لبث في السجن لأجبت الداعي. سبحان الله، ظل في السجن سنوات وسنوات وسنوات، بعدين يجيه الآخر يقول له إن الملك يستدعيك أو يسقي لك الملك، حنا ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت لأجبت، فرصة أنت ندعاني. قال ارجعوا إلى الملك، ارجع إلى الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيدي. يريد أن يبرئ نفسه، أنا دخلت للسجن على جهة تهمة، استطاع يعني قادر نزيد الضحي سنوات وسنوات حتى تظهر براءتي. ارجع إلى الملك شوف، فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. أظهره. ثم بعد ذلك لما تبينت براءته خارج. شوف عزة يعتز بها النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يسأل عن صوم يوم وإفطار يوم، صوم يوم وإفطار يوم. يقول المفروض وش يقول؟ هو السنة شيء طيب، لا يقول على سبيل الافتخار ذاك صيام أخي داود. شوف ذاك صيام أخي داود عليه السلام، فكان لا يدع فرصة إلا ويشيد بذكر هؤلاء الأنبياء الكرام، يعلمهم. لذلك كان يصر وكان لا يدع مجالا ولا يتسامح في هذا المجال في إحياء سنن المرسلين، حتى سئل عن قوله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. ولا إمام على جل كلمات أتمهن، أتعلمون ما هي هذه الكلمات التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينها، إنها سنن الفطرة، سنن الأنبياء، أمور في الرأس وأمور في الجسد، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي، أمور في الرأس وأمور في الجسد. أما التي في الرأس يقصد في الرأس هي فرق الرأس، كان الأنبياء يعني من سنن الفطرة عند المشط يفرقون، هي سنن الفطرة على كل حال كثيرة، ولكن هذه المذكورة في هذا الحديث منها فرق الرأس، ومنها المضمضة والاستنشاق، ومنها اللحية وقص الشارب، هذه سنن المرسلين. اللحية إعفاء اللحية، إن اللحى من صنع ذي الجلال، وهي أيضا زينة الرجال، وحلقها في شرعنا مذموم لأنه زي قفاه الروم. يحيي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصور، هذه سنن الفطرة، اللحية، قص الشارب أي لا تتركه يشرب، لذلك سمي شارب، صار هو كذلك يشرب، نعم سمي شارب، زيد كذلك المضمضة والاستنشاق. في المؤمن طوال اليوم ينظف نفسه، زيد وخمس في الجسد، منها قلم الأظافر، لا يترك الأظفار تتسخ، وإنها لتلمس مواضع قذرة كما تعلمون، فلو وضع الإنسان في فمه وتصافح بها مع أخيه تصور يعني وسخ. كذلك من سنن التي في الجسد حلق العانة، الشعر المحيط بالذكر، بالذكر والفرج، حلق العانة، نتف الإبط، كل أسبوع يتعاهد المسلم نفسه بهذا، والاستنجاء والختان. ذكر خمسة في الجسد وذكر خمسة في الرأس، يحيي سنن الأنبياء في كل فرصة، لا يدع مجالا إلا ويحيي فيها سنن الأنبياء، حفاظا على أهلهم وحفاظا على سننهم. هذه هي سنن المرسلين. المهم من الأمور أيضا لكي نختصر، والمقرر أكثر مما ذكر، لأن هذه الدروس ستكون في مقدمة يومين، يومان نبين فيها بعض الأمور لماذا نتحدث عن هذا، ثم نبين بعض الأمور متعلقة بالأنبياء المرسلين. فالأمر الرابع الذي جعلنا نتحدث عن الأنبياء هو الاعتبار بقصصهم، فإياكم إياكم أن يحدث لنا ما حدث في مناسبات كثيرة. كنا نتحدث عن أشراط الساعة طويلة وجيدة وشائقة، فهنا انقسم الناس صنفين، صنف يريد أن يستمع ليخاف، يريد أن يستمع ليمتثل، يريد أن يستمع ليطبق، أما الصنف الثاني فقد جعل أشراط الساعة حديثا كأمثال سلسلة ألف ليلة وليلة وكقصة سندباد البحر وغير ذلك، يعني يستمع والله قصص منها، لا قصص الأنبياء ليست من هذا القبيل كما يحلو لكثير من الناس، قصة ما شاء الله القصة، لكن أين العبرة؟ فلا بد من استخراج العبرة، كما قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ما كانش حديث يعني هكذا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فبهم أولا القدوة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، لمن الخطاب؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره بالاقتداء بهم، فما بالي وبالك وما حالي وحالك، بهداه مقتده، انظر اقتدي بهم في دعوتهم، هل نحن ندعوه؟ اقتدي بهم في صبرهم على دعوتهم، هل نحن نصبر؟ يقتدي بهم في محبتهم للخير للناس، يعني يحبون الخير. عجيب الأنبياء، لما تسمع تتعجب كيف صبروا. لماذا؟ يريدوا أن يوصلوا الخير إلى الناس، ناس كفار مخالفين لهم في كل شيء من الصغار والكبار، أما احنا الحمد لله عايشين مع ناس يؤمنون بالله ورسوله وتذكروا باليوم الآخر يأتي ويلين. لابد أن تأتي بهم في كثير من الأمور. كذلك بالقصص والعبر أنك تجد فيهم خير وسيلة للثبات. قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذا فيه تسلية يا إخواننا، بل أراد الله عز وجل أن ينقله من عالم النظر إلى عالم التطبيق. قصة الإسراء والمعراج معروفة، لماذا؟ متى حدثت؟ حدثت بعد أن باب الشيء الذي سمي بعام الحزن، وإن تسميته بعام الحزن تسمية لأهل العلم، عام الحزن. توفي أبو طالب، توفيت خديجة، وفر إلى الطائف فضرب، يعني ضاق قلبه صلى الله عليه وسلم أي مضيق، فرفع الله عز وجل للرفيق الأعلى ورأى الأنبياء. هنالك تسلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا احنا ما كاش إسراء، ما عندناش، لكن إن شاء الله تعالى نسري بأرواحنا وبقلوبنا عبر هذه القصص مع الأنبياء، فنراهم كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نراهم رؤية علم، والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم رؤية عين. وكذلك من الأمور التي تفيدنا ونختم بها المجلس لضيقه، وهي أن عندما تدرس قصص الأنبياء تزداد يقينا في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ففي دراسة قصص الأنبياء دلائل النبوة، دلائل النبوة، دليل بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي، تزداد يقينا في عصر قد اقتحمت فيه الشبهات أذهان الخاصة فضلا عن العامة. لا تتحدث الناس يعني شبهات رأي تأخذ في الناس عن هذا الدين. فإذا الإنسان إذا درس يجد القصص الصحيح تفصيل. الله عز وجل يقول له صلى الله عليه وسلم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. يروي لهم أحد القصص تفصيلا. كان قادر لو كان كذب اليهود في هذه اللحظة فرصة لا تعوض، ما كانش تليفون، يتصلوا بعضهم بعض كل وسيلة، أرواح رانا حكمنا عليه كذبة، رانا حكمنا عليه زيادة في قصة، رانا حكمنا عليه شيء. أبدا مع كثرة القصص التي يحكيها بتفاصيلها عن الأنبياء، اليهود مع الداعي إلى تكذيبه لم يستطيعوا أن يكذبوا قصة واحدة. فيقول الله عز وجل: لا كنت لديهم، ما كنت معهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال عز وجل: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ويقول الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يحكي له قصة يوسف ويجيب له من أنباء الغيب. كذلك يقول: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. فكيف عرف؟ بوحي من رب العالمين. كذلك: ولكننا أنشأنا قرونا تطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا أي مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. شوف دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردنا اليوم أن نقف أمامه. نقطتان فقط: لماذا تحدثنا اليوم عن الأنبياء؟ لماذا تحدثنا اليوم؟ سبب حديثنا عن الأنبياء، ثم بينا الفوائد التي نستقيها من هذا المنهل، منهل قصص الأنبياء. وإن شاء الله تعالى تتمة لهذه المقدمة سنتحدث غدا عن بعض الأمور العلمية، كما دائما إن شاء الله تعالى يكون دأبنا نجمع بين العلم، نجمع بين التأصيل العلمي والوعظ الذي ينير القلوب، نجمع بين هذا وهذا. فنتحدث إن شاء الله تعالى عن بعض الحقائق وتصحيح المفاهيم المتعلقة ببعض الأمور العلمية، كالتعريف بالرسول وكالتعريف بالنبي وكعدد المرسلين وكمهامهم وحقوقهم وخصائصهم، شيء إن شاء الله تعالى يكون بردا على القلوب وشرحا للصدور. نسأل الله تعالى التوفيق والإخلاص في القول والعمل والعصمة من الزيغ والزلل، إنه أعظم مسؤول وأكرم مأمول. وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وبارك وزد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل معاشر الإخوة الكرام في هذه المقدمة التي جعلناها بين يدي هذه السلسلة المباركة إن شاء الله، ألا وهي سلسلة قصص الأنبياء. وكنا قد ذكرنا لكم في المقدمة أو الجزء الأول من المقدمة الدوافع التي جعلتنا نختار الحديث عن هؤلاء الرسل الكرام والأنبياء عليهم أفضل الصلوات والسلام، ثم زدناكم بيانا لبعض الفوائد التي يمكن للمسلم أن يجنيها من هذه الشجرة المباركة المورقة. رأينا ثلاثا منها فقط، ونظن أن ما ذكرناه فيه كفاية، فلو عزم كل واحد منا إذا سمع أو قرأ أو درس سيرة نبي من الأنبياء على هذه الأمور الثلاثة، استخراج العبرة والاقتداء بهؤلاء الأنبياء وخاصة في صبرهم وفي دعوتهم، أنا أظن أن فيه كفاية عظيمة، يعني يصير الإنسان بحق مقتديا بهؤلاء الكرام. وحان الوقت لكي نواصل في هذه المقدمة التي لا بد منها. نتطرق اليوم إن شاء الله تعالى إلى التعريف بالأنبياء وبالمرسلين، ثم بذكر عددهم والغاية من ذلك، ثم بذكر مهامهم باختصار، ثم بذكر حقوقهم باختصار أيضا، ونختم ببيان بعض الخصائص، أو إن شئت فقل كل الخصائص ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ما استطعنا أن نجمعه من خصائصهم نذكره. فنقول بالله التوفيق، أولا التعريف بين النبي أو التعريف بالنبي وبالرسول. فلنعلم أن لهذين اللفظين كلمة النبي وكلمة الرسول لهما معنى في اللغة ولهما معنى أيضا في الشرع، وما من كلمة إلا ولها معنى بهذين الاعتبارين المختلفين، كالصلاة مثلا. فالصلاة في اللغة العربية هي الدعاء، ولكن اليوم عندما تسمع كلمة الصلاة وأقيم الصلاة لا تفهم الدعاء فقط، وإنما تفهم عبادة خاصة لها شروط خاصة ولها أوقات خاصة. كذلك كلمة النبي والرسول، ففي اللغة كلمة النبي مأخوذة إما من النبأ وهو الخبر، فإن النبي ينبئ بما بعثه من بعثه، يخبر بما أنبئ، فهذا معنى النبي. هذا القول الأول الذين ذكروا من أين جاءت هذه كلمة النبي، ومنه المتنبي أي المدعي خبر السماء، يدعي خبرا، فهي مأخوذة قالوا من النبأ، والنبأ هو الخبر. وقيل إنه مأخوذ من النبوة من النبوة، والنبوة هي الارتفاع، فالنبي رفيع القدر كما لا يخفى. لذلك قال الله عز وجل عن إدريس عليه السلام: رفعناه مكانا عليا فهو علي. إذن فهذا ما تجيب به كل من سألك ما معنى النبي في اللغة، تقول إما أنه من النبأ وهو الخبر، وإما أن تقول إنه من النبوة وهو الارتفاع، وكلا المعنيين صحيح في النبي، النبي الشرعي، فهو يخبر عن الله، ثانيا رفيع القدر. وأما الرسول فانظر إلى معناها لكي تفقه بعد ذلك مغزاها. فيقول العلماء إن كلمة الرسول محمولة دائما، وأصلها هي الانبعاث ببطء، الانبعاث على تؤدة، مما يفهم أن مجيء الرسول ليس كمجيء النبي. ربما يكثر الأنبياء ولا يكثر الرسل، لأنهم يأتون رسلا، ها وش معناتها رسلا؟ حتى احنا اليوم عندما يكون انسان مسرع وش تقول له؟ على رسلك، ايش معناتها؟ على بطئك، يعني ببطء يا اخي. كذلك الرسل ماخوذون من هذا، ماخوذون من الرسل، فهم يبعثون بتؤدة وبمدة. وكذلك يطلق على من يرسل، الذي صار يطلق على كل من يرسل، حتى العبد إذا أرسلته إلى من تريد يسمى رسول في اللغة. ولابد أن نعلم أن كلمة الرسول في اللغة أعم من أن تطلق على الأنبياء، بل إنها تطلق على الملائكة أيضا. الملائكة أيضا هناك رسل من الملائكة، قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي من هؤلاء ومن هؤلاء رسل. ولكن لا يمكن أن نسمي الرسول من الملائكة نبيا، لا يمكن أن نسمي الرسول من الملائكة نبي، وإنما نسميه رسول. فجبريل رسول، وميكائيل رسول، وإسرافيل رسول، وما من ملك يبعثه الله إلا وهو رسول، فهو أعم. لذلك قال الله عز وجل في كتابه: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ولما جاءت رسلنا من؟ الملائكة. وقال عز وجل: إنه لقول رسول كريم، وهو جبريل. وقال إن عن المرسلين عندما دخلوا إلى لوط: إنا رسل ربك، إنا رسل ربك. وقال عز وجل: والمرسلات عرفا، المرسلات عرفا، أي الملائكة التي يرسلها الله تبارك وتعالى. وقال: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وهذه تحتمل الأمرين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يعني المرسلين من الملائكة والمرسلين من الرسل من الإنس، يبعثون إما مبشرين بالثواب أو منذرين بالعذاب والعقاب. وكذلك مما ينبغي أن نعلمه من حيث اللغة أن كلمة الرسول تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجمع. تطلق على الواحد تقول: هذا رسول، هؤلاء رسول، وهذه رسول. مثلا لو بعثت امرأة إليك فنقول هذه رسول، يجوز إفرادها سواء مع الجمع أو المثنى أو المفرد، كما قال عز وجل حاكيا عن موسى وهارون: فقولا إنا رسول ربك، إنا رسول ربك، أي رسولان، إنا رسول ربك. فهذا لاحظوا، كلمة النبي من النبأ أو النبوة الارتفاع، وكلمة الرسول من الانبعاث ببطء، من الانبعاث على تؤدة. هذا فيما يخص كلمة النبي والرسول من حيث اللغة، من حيث المعنى اللغوي. أما من حيث الشرع فما معنى النبي والرسول في شرعنا؟ فلنعلم أن عبارات العلماء كثيرة في هذا الباب، وقد قيل ما قيل في هذا الباب، فتجد تعاريف صحيحة عليها نور الصواب، وتجد بعض التعاريف ضعيفة، وبعضها أضعف وبعضها باطل من ورائه الزندقة والعياذ بالله. فمثلا لا يلتفت عندما يدرس الإنسان تعاريف الرسول والنبي، يجيب لكش يعني تعاريف الصوفية الذين قالوا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. هؤلاء الصوفية معروفون أصحاب القبور الذين يدعون الناس إلى خلاف ما دعا إليه الرسل، وأعظم دعوة الرسل هي التوحيد. فتجد هؤلاء أصحاب الطرق، لذلك سمي الطرق طريقة الفلانية، طريقة التجانية، طريقة القادرية، النقشبندية، يعني 70,000 طريقة وكلها لا توصل، طرق مسدودة، ونحن نتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فبماذا أول سلاح لدى الطرق الصوفية؟ أول سلاح يفتكون به العبد، أول سلاح يفتكون به العبد، هم لا يأتونك ويقولون اكفر، لا، بل يأتونك بخطوات شيطانية، فيقولون إن ما قام النبي فويق الرسول ودون الولي. يعني الولي شكون؟ أعظم من النبي ومن الرسول لدى أهل الطرق. الولي أعظم من النبي ومن الرسول، وكيف اجتاحوا العالم الإسلامي اليوم، وكيف أدخلوا هذه الخرافة اليوم وهذه الكفرية اليوم، أدخلوها من قصة الخضر. فعندما قالوا بأن الخضر ليس بنبي وقالوا إنما هو ولي، خلاص، إذا أجبتهم إلى هذا وإذا صدقتهم في هذا فإنهم سيقضون عليك. معروف أن لدى اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الخضر نبي من أنبياء الله تعالى، كما سيأتي بيانه، نبي من أنبياء الله تعالى، وهؤلاء يدعون أنه مجرد ولي صالح، عبد صالح تقي. فإذا أنت اقتنعت قالوا إذا تعالى أيها الشاب، ألا ترى أن الولي قد علم موسى؟ ألا ترى أن هذا الولي قد علم موسى؟ إذن فالولي أعظم قدرا من النبي. وهنا تبدأ الزندقة. هذا لا نلتفت إليه، نلتفت إلى تعاريف أهل السنة، أهل السنة، أهل العلم. وللأسف الشديد كما نبهنا على هذا الباطل الذي قيل به، كذلك لابد أن نبين على تعاريف خاطئة انتشرت لدى طلاب العلم لا تتحدث عن عامتهم. فمثلا من التعاريف التي اشتهرت لدى بعض طلبة العلم ولا تتحدث كما قلت عن عامة الناس، يفرقون بين النبي والرسول بقولهم، قالوا الرسول من أرسله الله تعالى وأمره بالتبليغ، أمره بأن يبلغ، والنبي من أرسله الله تعالى ولم يأمره بالتبليغ. هذا قول شائع تجدونه في كثير من الكتب، بل قل إنه القول الذي نال أكثر شهرة بين طلبة العلم. ولا ريب أن هذا التعريف خطأ، وهذا التعريف فيه نظر بين، إذ نحن نعلم جيدا أن أولا هناك فرق، لابد أن يكون هناك فرق بين النبي والرسول، لكن أن يكون هذا هو الفرق لا، يستحيل، وذلك من أوجه كثيرة. أولا أننا نرى أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه، ونرجو أن نتأمل كتابه، قال عز وجل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن النبي أرسله الله وأرسل الرسول، فلا بد أن يكون عند إرساله أن تكون هنالك فائدة، أن يبلغ عن الله تعالى، لأن بذلك أقام الحجة، أقام الحجة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هنا جعل الله عز وجل الحجة قائمة بماذا؟ بالرسول وبالنبي، ولو لم يكن النبي مبلغا لما قامت الحجة، لابد أن يبلغ. ثانيا، إذا كان التبليغ شرط في النجاة من النار يا أخوان، هذا لابد أن نعلمه في جميع الملل. إن الله عز وجل قد أمر جميع أتباع المرسلين ولو كانوا من العوام أن يبلغوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح، هذا لابد حتى المسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثير ما يقول بلغوا عني ولو آية، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، المهم تبلغ. وأنذر الله تعالى النار من كتم العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. سبحان الله، هذا عامة الناس، يعني حتى ذلكم الرجل المحترف بحرفة ربما يراها الناس خسيسة،
هذا مأمور بالتبليغ، إذا كان يعلم شيء محرم أن يبلغ فكيف بنبي؟ لابد أن يكون النبي أكثر، أن يكون هذا الحكم أكثر وجوبا عليه. ثالثا، أننا نرى الله عز وجل قد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراءه ونبذوه وراء ظهورهم. أمر الله عز وجل جميع أتباع الرسل أن يبلغوا، فإذا كان هؤلاء يحاسبون فكيف لا يحاسب الأنبياء؟ رابعا، نبين أن هناك أن هذا التعريف خطأ، كيف لا يبلغ النبي؟ رابعا، وهو من أقوى الأدلة، حديث الشيخين في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فجعل يمر بي النبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا نأتي بهذا الحديث سلوى لأهل الحق، يعني إذا كنت على حق ودعوت الناس إلى الحق، أنت عندك حق، وادعوا الناس بالحق وبالحكمة، لرب حق نفر منه الناس، أنت أدعو الناس بالحق بشرط بالحكمة. فإذا لم يجبك أحد فتذكر هذا الحديث أنه سيأتي يوم القيامة نبي وليس معه أحد، أي لم يجبه أحد، نص ولا مش نص. إذا كان النبي لا يبلغ، إذا كان النبي لا يبلغ، فما الذي يدعوهم إليه حتى يجيبوه؟ صح؟ من أين جاء أتباع هؤلاء؟ لابد أنهم أمروا بالتبليغ، لابد أنهم أمروا بالتبليغ. وكذلك الوجه الخامس، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت تقودهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، كلما هلك نبي خلفه نبي. وانظروا أن الله عز وجل ماذا كان يبعث الأنبياء؟ هل لمجرد إيحاء إليهم ولا يؤمرون بالتبليغ؟ لابد أنهم كانوا يبعثون في أقوامهم لإصلاح الأخطاء والعيوب، ولرد الناس المنحرفين عن علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذن هذا التعريف من اليوم فصاعدا أمحه من ذاكرتك، أن النبي لا يؤمر بالتبليغ هذا باطل. وتعريف آخر شاع أيضا لدى الناس أن الرسول من جاء بكتاب والنبي لم يأتي بكتاب، كذلك هذا خطأ. بهذا التعريف ستحكم على إسماعيل، على إسحاق ويعقوب ويوسف عليه السلام وسليمان عليهم أفضل الصلوات والسلام، تحكم عليهم بأنهم أنبياء لأنهم لم يؤتوا كتبا، بإجماع العلماء بإجماع المؤمنين أن هؤلاء من المرسلين، فكيف يمكن أن يدعى فيهم النبوة، أو كيف يدعى أن النبي هو الذي لا يؤتى أو يأتي هو الذي لا يأتي بكتاب؟ الرسول يقولون الرسول يأتي بكتاب والنبي لا يأتي بكتاب. تعريف قريب من هذا، قالوا الرسول هو الذي يأتي بشرع جديد والنبي يكون تابعا لذلك الشرع، وهذا كذلك خطأ. بتقول لي وين راح تعريف صحيح؟ قالي نعرفهم قديتهم. الرسول قالوا يؤمر يأتي بشرع جديد والنبي يكون تابع، هذا كذلك خطأ. لماذا؟ لأن يوسف عليه السلام رسول، ويعقوب عليه السلام رسول، وإسحاق رسول، وإسماعيل رسول، ولم يأتي بشرع جديد بل كان تابعا لشريعة إبراهيم عليه السلام. إذن فهذا الأقوال اللي ذكرتهم كلها خطأ. طبعا كأن أحد العلماء قديما وتبعه بعضهم كان جالسا معنا هنا، فلما سمع هذا الأخطاء قال قواش كان خطأ، إما لا فرق بين الرسول والنبي، فهذا قيل به إنه لا فرق بين الرسول والنبي، إنما هي تسمية، لكن الصواب أن هناك فرقا بدليل قوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، نص في سورة الحج أن هناك فرق، وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ولا ريب أن هناك فرقا. إذن الفرق أيها المؤمنون واحفظوه جيدا. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبوات بعدما حقق هذه المسألة تحقيقا جيدا، يقول: الرسول هو الذي يبعث في قوم مخالفين يجدد لهم أمر التوحيد فيكذبوه ويصدقه بعضهم، يعني قد يكذبه بعضهم ويصدقه بعضهم. إذن أرسل ماذا؟ إلى قوم مخالفين، قد يجيء بكتاب وقد لا يأتي بكتاب، قد يأتي بشرع جديد قد لا يأتي بشرع جديد، قد يأتي ببعض الأمور التي تنسخ الشرع، كما جاء عيسى بن مريم هو على شريعة موسى، عيسى بن مريم على شريعة موسى ولكنه نسخ بعض الأشياء، وحرم عليكم بعض الذي أحل لكم وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فالنسخ. المهم أننا نرى أن الرسول يأتي يبعث لقوم مخالفين، خلاص دخلهم الشرك من جديد، خالفوه، فيأتي ليجدد لهم أمر التوحيد كما فعل إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف في السجن، بعثوا من جديد إلى قوم مخالفين تماما. قلت قد يبعثون بكتاب، ربما لم يبعثوا بكتاب، قد يبعثون بشرع جديد، قد ربما لم يبعثوا بشرع جديد. المهم الرسول والنبي مأموران بالتبليغ، والرسول أعلى رتبة من النبي بهذه المثابة، لا بد أنه أعلى رتبة من النبي. هذا فيما يخص التعريف من اليوم، الرسول هذا هو بعث إلى قوم مخالفين، النبي لا يبعث إلى قوم موافقين ولكنهم انحرفوا في الشرائع، انحرفوا في الشرائع، يأتي يوجههم لقد خالفتم هذا لقد خالفتم هذا. أما في أصل التوحيد قد نرى أن النبي لا يبعث إلى قوم خالفوا في التوحيد، وإنما يبعث رسول يجدد أمر التوحيد، توحيد رب العالمين. ثم ننتقل لكي لا نطيل عليكم لأن المقام لا يزال طويلا، عدد هؤلاء المرسلين والأنبياء، عددهم. فلقد أرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين عددا منهم هائلا لا يمكن أن نتصوره، لا يمكن أن نتصور. وكما قال عز وجل ثم أرسلنا رسلنا تترى، تترى أي متواتر، متتابعين، تترى متتابعين، هذا مر هذا. ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. إذن أرسلنا رسولنا تترى متواترة متتابعة متكاثرة، وسيأتي عددهم. ودأب الناس دائما مع كثرة هؤلاء المرسلين والأنبياء تراهم، ترى ذلك الدأب هو الإعراض، وترى ذلك الدأب هو التكذيب، كما قال عز وجل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومن هؤلاء الأنبياء والمرسلين من سماهم الله عز وجل في كتابه وأوحى بأسمائهم إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فمنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وقال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. إذن هناك من سماهم وهناك من لم يسمهم الله تبارك وتعالى، ولكن قد جاء في بيان عددهم حديث حسن، حديث حسن له طريقان، ولذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وذلك فيما رواه الطبراني رحمه الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم كم وفاء عدة الأنبياء، أي شحال وفات عدد الأنبياء، شحال وفاء، كم أتم، لأن التوفية إلى التمام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 124,000، 124,000، 124,000 نبي أرسله الله تعالى. قال الرسل من ذلك 315 جما غفيرا، 315 جما غفيرا. إذا لاحظوا أيها المؤمنون 324,000 نبي، من بينهم 315 رسول، فانظروا إلى هذا العدد الهائل، يعني الجم الغفير أرسلهم الله تعالى إلى الناس. وهذا على ماذا يدل؟ يدل أول ما يدل ويدل على أشياء عديدة، لكن يدل على رحمة الله تعالى. والله الإنسان عندما يستمع إلى هذا الحديث أول شيء يتبادر إلى ذهنه رحمته سبحانه وتعالى بالعباد، حيث لم يحاسبهم ولم يؤاخذهم بمقتضى الفطرة. فإننا خلقنا في الأزل لابد أن نعلم أن هذه الفطرة التي نولد عليها، الفطرة عندما يولد مولود يولد على الفطرة، يولد على الإسلام، ولكن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولكنه ولد على الإسلام. ميثاق الفطرة هذا لو ترك الطفل على ما هو عليه لنشأ مسلما يعرف ربه ويوحده ولا يستغيث إلا به ولا يدعو غيره، ولكن اجتالتهم الشياطين كما جاء صح مسلم من حديث عياض بن حمار مجاشعي. المهم ميثاق الفطرة ما معنى؟ قد يقول القائل ايش الفطرة؟ الفطرة شيء اودع في قلبك، اي العقل اودع في قلبك بمقتضى تلكم الجلسة التي عقدها لنا ربنا سبحانه. انت الان لا تتذكرها ولكن الفطرة تمليها عليك شئت ام ابيت. شيء احيانا تقر به وحدك هكذا تقر به، هذه هي الفطرة التي فطر الناس عليها يوم أخذ الله من بني آدم من ظهور ذريتهم. أخذ الله عز وجل من ظهر أبينا آدم عليه السلام، أخذ من ظهر ذريته، ضرب على ظهره فخرجت الذرية كلها من لدن، حتى حواء خرجت من ظهره إلى آخر الخلق، وجمعنا هكذا كما نحن مجموعون، لكن عدد إلى آخر رجل على وجه الأرض. فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. استعرفوا بلى أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وإن كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يعني إياكم أن تعتذروا بهذين العذرين، كنا في غفلة أو اتبعنا آباءنا، إياكم. هذا هو الميثاق. المفروض يكتفي الله تبارك وتعالى بهذا، ولكن رحمته وسعت كل شيء، فأرسل مع ذلك الرسل وأنزل الكتب وأمر العلماء بالتبليغ، بل حاسب العلماء الذين لم يبلغوا، كل ذلك رحمة بعباده. ومن الأمور التي كذلك تدل على عددهم حديث الذي سردناه، كلما هلك نبي خلفه نبي، كلما هلك نبي خلفه نبي. ولا شك أن أعظم أمة كانت من قبل هي أمة بني إسرائيل، فناسب أن يعظم عدد أنبيائهم كذلك. بل إن من رحمة الله أنه أرسل 3 رسل في قرية واحدة، قرية واحدة أرسل لها 3 رسل. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث، أي فقوينا هذا الأمر برسول ثالث فكذبوه، فقالوا إنا إليكم مرسلون. المهم أن عددهم كثير وجم غفير كما جاء على لسان البشير النذير صلى الله عليه وسلم. أن وظائفهم لماذا بعثوا؟ فلا ريب أنهم بعثوا ليعرفوا المخلوق بخالقه، ويدل الناس على بارئهم، ويرجع الناس إلى خالقهم، ويظهر للناس نعم خالقهم عز وجل. فتراهم ما تركوا من شيء يقرب إلى الجنة إلا وبينوا، وما تركوا شيئا يدخل النار ويقرب من النار، مو بس يدخل النار ويبعد من الجنة، إلا بينوه أحسن بيانا. فوظيفتهم تنحصر في شيئين رئيسين: التعليم ثانيا التربية والتزكية. التعليم بالحكمة والتربية والتزكية. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذه وظيفة الرسل. يرسل الله الرسل لماذا؟ ليعلموا الناس كتاب الله والحكمة والسنة، يعلم الناس كتاب الله، أوامر الله، من شرائع، من كيفية الدعوة إلى الله عز وجل، كيف تدعو إلى الله عز وجل، يبينون لنا هذا الأمر. ثانيا يأتون ليزكونا، يأتون ليربونا. والتربية هذه والتزكية ليست مقصورة فقط على الآداب والأخلاق، بل هي عامة حتى في تصفية النفس من الشرك، فجاءوا بالتوحيد وهذا الذي أجمعوا عليه، وجاءوا أيضا بتصفية النفس من الرياء، من حب السمعة، من الرذائل، من كل قبيحة ومن كل رذيلة، وما زالت هذه وظيفتهم حتى لقوا ربهم عز وجل. فهذه وظيفتهم التعليم، تعليم أمور الدين، كذلك التزكية والتصفية والتربية، تربية هؤلاء المدعوين. وحقوقهم علينا كثيرة لا ريب، ناهيك لا تتحدث عن وجوب تعظيمهم وتوقيرهم واحترامهم واتباع هديهم والأخذ بسننهم وإحياء ذكرهم، حقوقهم كثيرة، لكن هناك أشياء يكفر الإنسان إذا لم يثبتها لهؤلاء الأنبياء، يكفر. وقد جمعها بعضهم في قوله: وأثبت للأنبياء الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة. أثبت للأنبياء الأمانة، فكل نبي أرسله الله إلا وهو يوصف بالقمة في الأمانة، أمين عجيب، إنسان لا تتصور أمانته. والصدق في الكلام، لا يكذب ولو في ما يضطر إلى الكذب إليه، كما سنأتي في بيانه في الخصائص. أثبت للأنبياء الأمانة والصدق في الكلام، فلا يكذبون بحرف واحد. والصدق والتبليغ، وأنهم لم يكتموا حرفا واحدا، حرف واحد لم يكتموه عن العباد حتى ماتوا، بلغوا كل ما أنزل الله تعالى عليهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الناس بأشياء تضره، وأنتم تعلمون قصة زينب بن جحش، شيء يضره، ولكن الله عز وجل أمره بتبليغه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذا. كذلك والفطانة، أنهم بلغوا القمة العالية في الفطانة والذكاء. فالأنبياء ليسوا، لا تصوروهم للناس على أنهم مثلا كما أخذت كلمة النية اليوم اتخذت مفهوما منحرفا. النية إنسان، شو معنى النية؟ النية يعني إنسان يتبع شرع الله، ولكنه ليس بمخدوع، إنه ليس خبا، ولكن الخب لا يخدعه. هذا هو النية، ما شاء الله تعامل مع إنسان بالنية أي الصفاء. أما النية مثلا إنسان يعني صار يطلق كلمة النية اليوم على إنسان يعني هكذا ينتهك ماله وعرضه وهو يبتسم، هذا هو النية، هذا ليس نية، هذا خالف النية تماما. النية هو يعني كيقولوا على إنسان نية يعني متبع للشرع. فالأنبياء قد يصورهم الإنسان على أنهم نوايا، لا، بل بلغوا القمة في الذكاء، ولكنهم ليسوا أخباء، ولكن الخبة لا يخدعهم. أذكى واحد في العالم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصدق إنسان في العالم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس أمانة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر من بلغ عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاركه إخوانه الأنبياء في هذا التبليغ، فكانوا بناء محكما جيدا مشيدا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بناء فأعجبه، فقال: ما أحسن هذا البناء لولا هذه اللبنة. بقات يعني كما نقولوا احنا يجور هكذا، قعدت خصت، فأنا اللبنة. جاء كمل البناء صلى الله عليه وسلم فأتمه أحسن، فأحسن تمام، وبينه أحسن بيان. وهذا إذا علمناه حقوقهم ندرك السر في اختصاصهم. هناك خصائص كثيرة قد خص الله تعالى بها أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام، خصائص عجيبة تدل على علو قدرهم ورفعة شأنهم عند مولاهم وربهم عز وجل. وهذه الخصائص كنا نود أن نسردها اليوم على مسامعكم، بحكم أننا قد قررنا أن تكون المقدمة لا تتعدى مجلسين، ولكننا نرى أنه لا بد ولا بد أن نذكر هذه الخصائص لتتمة أو لإتمام هذه المقدمة النافعة، وهي أشياء تجعلك تفهم ما أين وضع الله عز وجل هؤلاء الرسل. لماذا صرنا اليوم نتكلم عن الرسول رسول سبحان الله ويروح عادي؟ يا أخي، هذا الله عز وجل قد كلفك بالاقتداء به، هذا الرسول وهذا النبي قد أمرك الله عز وجل بمعرفته ومعرفة سيرته واتباع هديه، وأن تجعله قدوة لك في حياتك. هذا الرسول أمرك الله عز وجل أن تربي على سيرته أبناءك وبناتك وأولادك، وأن تذكر به زوجك وأهلك. هذا هو الرسول، يعني حجة لله تعالى علينا في الأرض. إنسان لما يسمع الرسل والأنبياء لا يجعلهم كأي إنسان، ما بل هؤلاء حجة الله تعالى على الحق، كما قال الله على الخلق، كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهم حجة، فالإنسان لا بد أن يقترب منه منهم ويعرفهم ويعرف قدرهم وخصائصهم. وبما أن الوقت قد ضاق وهناك 13 خاصية لهم, يعني لو أردنا أن نتكلم عن الأولى لا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لذلك نرجع الحديث عن خصائص الأنبياء والمرسلين وفيها من النفع العظيم ما لا يعلمه إلا الغفور الرحيم. ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم أجمعين وأحسن إليكم.
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
إن الحمد لله, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فنواصل أيها الإخوة المؤمنون في ذكر بعض المسائل المهمة المتعلقة بأشرف الخلق ألا وهم الأنبياء والمرسلون. وقد قطعنا شوطا لا بأس به في المقدمة التي كان من المزمع سردها عليكم, وبقي علينا إلا ما بقي إلا أن نتكلم عن أمر مهم يدل على ما أسلفنا ذكره, ألا وهو تعظيم هؤلاء. ولا بد من الإطالة في هذه المقدمة, لأنه في الحقيقة كثير منا قد سمع مرة على الأقل قصص الأنبياء, إن لم يعرف تفاصيلها فعلى الأقل تجده يعرف القصة إجمالا. ولكن ما يجهله أكثرنا هو هذه الأمور التي تتعلق بحقوقهم ووظائفهم وخصائصهم كما سيأتي, والتفرقة بين النبي والرسول. هذا ما ينبغي لنا أيضا أن نتحدث عنه. فلو تجردت قصص الأنبياء من الحكم والمواعظ والعبر والتأصيل العلمي لا كانت قصة كسائر القصص, ولكن الله اعتبرها أحسن القصص لأجل ما تنطوي عليه من هذه الدروس وهذه العبر. واليوم إن شاء الله تعالى نختم هذه المقدمة, وذلك بالحديث عن خصائص هؤلاء الأنبياء والمرسلين. فالله عز وجل قد عظمهم تعظيما إلى حد أن خصهم بخصائص لا يمكن لأحد من البشر على الإطلاق أن يتصف بها, مع أن الأصل هو الاقتداء, الأصل هو الاهتداء بهم, وهذا هو ما يقرره علماؤنا. يقولون إن الأصل في أفعال الأنبياء, إن الأصل في أقوال الأنبياء أنها للتشريع العام يقتدي بهم كل أحد. فالله عز وجل قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده, وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا ما جرى عليه عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ما كانوا يظنون أبدا أن هذا الفعل أو أن هذه الخصلة هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يرونه يفعل الشيء فيفعلونه, مثل ما حدث عليكم السلام ورحمة الله, مثل ما جاء في الصحيحين في قصة الوصال ونحن في أيام الصيام. الوصال ما هو الوصال؟ أن يبقى المسلم صائما
أياما متتالية لا يطعم شيئا، لا يطعم أكلا طعاما ولا ماء، ما يكون ولا شيء. هذا هو الوصال، يومين ثلاثة أربعة خمسة، يعني لا يتسحر، يعني يؤذن المغرب ويمسك، يبقى ممسكا، زيد يلحق السحور لا يتسحر، هذا الوصال. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل، فلما رآه أصحابه رضي الله تعالى عنهم يواصل، ما قالوا نسأله يجوز نديره كما أنت، لا مباشرة، لأن الأصل هو الاقتداء، هذا هو الأصل. ليجي إنسان ويدعي عليك أن هذا الفعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فطالبه بالدليل، ولست أنت المطالب بالدليل، لأن الأصل هو الاقتداء. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاروا يواصلون، فنهاهم، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، إنك تواصل، فلم يقل لهم لا، يعني لابد أن تسألوني قبل أن تفعلوا، قال لا، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، خاصة بي هذه. فواصل كذلك في سنن أبي داود، مرة كان يصلي بأصحابه، وهذا الحديث رويه أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه، إذ خلع عليه وهو يصلي، انزعلن عليه انتهى، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم، لما رأوا ذلك ألقوا نعالهم جميعهم، جانحوا النعال. وش تفهم؟ تفهم أن الأصل هو الاقتداء. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال لهم ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ فقالوا رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال لهم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، فيهما الوسخ، علق بالنعلين وسخ، وتم تعلمون أنهم كانوا في مسجد ليس فيه حصير مثل ما هو في أيامنا هذه، وإذا كان المسجد ليس فيه حصير تجوز الصلاة في النعال. فقال علق بهما القذى، فأخبرني أن بهما قذى، فنزعتهما، ألا إن أحدكم إذا قدم المسجد ووجد في نعليه القذى فليمسحهما بالتراب. لاحظ حكم فعلوه مباشرة، إذن الأصل هو الاقتداء، ولكن مع ذلك كما ذكرنا إذا قام الدليل، إذا قام الدليل من نص أو سنة أو إجماع على أن هذا الفعل خاص بنبي من الأنبياء، فيحرم على أي بشر في الأرض أن يقتدي به فيه، أن يقتدي فيهم بذلك، بهم في ذلك. ومن هذه الخصائص أكثر ما جمعناه هو 13 خاصية لهم. أول خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون، ما من عبد في هذه الدنيا إلا ويورث، سواء كان مؤمن أو كافر، المؤمن يرثه المؤمن، الكافر يرثه الكافر، إلا شخصا واحدا لا يورث. احنا نعرف باللي هناك موانع الميراث، كاين موانع لا تتركك ترث، أما أنك لا تورث هذا ليس بيدك، أنت تموت تورث، إلا شخصا واحدا وهو النبي، من اتصف بالنبوة أو الرسالة فلا يورث. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها، جاءت تسأل حقها، جاءت تسأل ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أفاء الله تعالى عليه في خيبر بأرض اسمها فدك، جاءت تطلب حقها، جاءت تطلب ميراثها. فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه لفاطمة رضي الله تعالى عنها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. إذن ما دام صدقة يعطيها، لا، إن الصدقة قد حرمت على آل محمد صلى الله عليه وسلم، إن الصدقة قد حرمت على آل محمد صلى الله عليه وسلم، إذن فهم لا يورثون. لماذا؟ لأن ما يتركونه صدقة، والصدقة تحرم على الآل، إذن فيوزع هذا المال على الفقراء والمساكين. ميراث الأنبياء ما يتركونه، ولو تركوا، وهم لم يتركوا شيئا، ولو تركوا الملايير يأخذها الفقراء والمساكين، لأن ما تركوه صدقة، فلا يأخذ منه آله. هذه هي الإشارات التي تجدها في خصائص الأنبياء، أن الله عز وجل أراد لهم الكمال، أراد لهم الترفع عن سفاسف الدنيا هذه، ما أراد أن يجعلهم يعني يفتقرون إلى شيء من أمور الدنيا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن هذه الخصلة الطيبة فيهم، قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما كما جاء في حديث أبي الدرداء، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ العلم فقد أخذ بحظ وافر، وورث سليمان وداود، ورث العلم. قال: هذا من كمال الأنبياء، هذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأمم وتمام نعمة الله تعالى عليهم وعلى أممهم. إذ لو كانوا يريدون الدنيا، لو كانوا أرادوا الدنيا يورثون، فمن هذا الذي لا يخشى عند حضور الموت؟ من هذا الذي حضره ملك الموت وهو ينظر إلى أولاده الصغار سيتركهم عالة، يعلم أنه ليس لديهم شيء؟ ما من أحد إلا وهو يفكر في مصير أولاده وأهله، ومع ذلك لا يورثون. لو كانت بهم الدنيا لا قالوا يورثون. لاحظ، فقال: هذا من تمام نصحهم وكمال نعمة الله تعالى عليهم وعلى أممهم، أن أزاح جميع العلل وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس المريضة، توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها، فحماهم الله سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية. ليسوا كالملوك الذين اغتروا بالدنيا فهم لا يريدون أن ينتقلوا من الدنيا إلا إذا كتبوا ملكهم لأولادهم. قال: ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لأولاده إن لم يردها لنفسه، قد يأتي واحد يقول: ايه صح، هو برأ نفسه من الدنيا بالصح يخليها لأولاده، هو يضحي يعني بنفسه بس باش يديها أولاده. فلما كانت بعض النفوس يخالطها مثل هذا الشك، قطع الله تعالى عنهم هذا الوهم. عساه أن يخالط كثيرا من النفوس التي تقول: فلعله إن لم يطلب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فلم يورثوا دينارا ولا درهما. أما قول الله عز وجل: وورث سليمان داود، وورث سليمان داود، فإنما هو بالعلم، فهذا هو العلم الذي تحدث الله تعالى عنه. وإلا داود عنده أبناء كثر، داود عنده أولاد كثر، أكثر من عنده، ما عندهش غير سليمان. لو كان الميراث ميراث المال على شيخ خص غير سليمان بالذكر، وورث سليمان داود، دل هذا على أنه العلم. كذلك من خصائصهم، شوف ترى تحدث عن خصائصهم، ترى زهدهم، ترى ورعهم، ترى ترفعهم عن الدنيا، هي خاصية. ثانيا من خصائصهم أنهم لا يكذبون. واحد يجي يقول لي: علاش يعني بجينا من بعيد باش نسمع واش تقول؟ عارفه هذه الأنبياء يكذبون، باينة بلي لا يكذبون، بصح أرواح لا يكذبون ولو في الحرب. الأنبياء لا يكذبون ولو في الحرب، نحن نعلم أن الحرب خدعة، الحرب خدعة، يعني الكذب يجوز في الحرب ولا لا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل الكذب إلا في إحدى ثلاث: الرجل يحدث زوجه بما ترضي، مثلا تسأله: أرأيت أجمل مني؟ وهو قد رأى، فيقول لها: لا أبدا ما رأيت أجمل منك. يلا طيب خاطرها، طبعا المرأة تسر الكلمة الطيبة، معليش لكن كما هو بالقسط وكره طيب لنا برك حاجة من حوصل. والكذب في الحرب، والكذب في الحرب لماذا؟ فيه مصلحة تنجي بها مؤمنين، تكسر بها شوكة كافرين. والرجل يكذب ليصلح بين اثنين، الله أكبر، الرجل يكذب ليصلح بين اثنين، شوف الإصلاح بين الناس. اليوم بعض المسلمين قلب بالحق، صار يكذب ليفرق بين اثنين، صار يكذب مش ليصلح بين اثنين، ليفرق بين اثنين. فالله المستعان. الشاهد أن الكذب في الحرب جائز إلا للأنبياء، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال لما كان يوم الفتح فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمن رسول الله أي أعطى الأمان، أعطى الأمان تعرفوا الجوار، أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس حيث قال من دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أمنهم جميعا إلا أربعة، وسنعلم بعدين لماذا، إلا أربعة قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، لأن الكعبة لها حرمة، فربما ذهب وفر أحدهم إلى الكعبة قال يلا الجوار، لا اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، خلاص يعني دمهم ما يساوي جناح بعوضة. عندئذ من هؤلاء الأربعة عكرمة بن أبي جهل، عكرمة بن أبي جهل هذا عكرمة فر وركب البحر يريد اليمن الحبشة، فر وركب البحر فعصفت الريح عصفا وهاجت الريح هيجانا، فقال أحد الركاب يا قوم إنه لن ينجيكم اليوم من هذا إلا الله فأخلصوا الدعاء. المشركون تاع العرب كانوا مشركين، كانوا يقرون بالخالق، يعلمون أن الله هو الخالق والرازق والمدبر، لكن كانوا يشركون يتخذون معه شفعاء كما يتخذ اليوم الوسائط القبور غير ذلك. قال اليوم الآن وإذا ركبتم في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وإذا ركبتم في البحر ضل، كيف الآية سورة الإسراء، وإذا ركبوا في البحر ضل من، لا ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون يعني تنسوا ضل، تنسوا كل من كنتم تشركون به إلا الله تتذكرونه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. هذا هو مصير، هذا هو دائما دأب الإنسان. عندئذ عكرمة قال يعني كان عاقل الحمد لله، فقال والله إن كان الذي لا ينجيني في البحر إلا الذي ينجيني في البر فوالله لئن أنجاني لا أشرك به أحدا، خلاص. فجاء الله عز وجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، عكرمة بن أبي جهل أسلم وحسن إسلام رضي الله تعالى. الثاني عبد الله بن خطل، هذا عبد الله بن خطل كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدفع مال لجاريتين يغنيان بعض الأناشيد في سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أما هذا عبد الله بن خطل فأدرك وجدوه وين، معلق بأستار الكعبة، ظن أنه ناج فقتلوه. والثالث مقيس بن صبابة، هذا مقيس بن صبابة ذهب إلى السوق فوجدوه بالسوق فقتلوا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. والرابع عبد الله بن أبي الصرح، هذا أخو عثمان بن عفان من الرضاعة. شوف أكرم أسلك، عبد الله بن خاطر قتل، مقيس بن صبابة قتل، بقى مشكور عبد الله بن أبي الصرح، هذا أخذ الجوار من عثمان بن عفان لأنه أخوه من الرضاعة. فجاء عثمان قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع عبد الله، بايعه، والنبي صلى الله عليه وسلم مطرق برأسه لا ينظر إليه، محبة رأسه. ثم أعاد الثاني يا رسول الله بايع عبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه. الثالثة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع عبد الله بن أبي الصرح، والنبي صلى الله عليه وسلم مطرق رأسه. ثم لما رأى حرص عثمان بن عفان مد يده وبايع، خلاص الكلمة عطاله، أسلمت. عندئذ لما خرج عبد الله بن أبي الصرح مع عثمان قال ناظر الصحابة أولم يكن منكم رجل رشيد إذ رآني كففت يدي عن هذا الرجل فقام فضرب عنقه بالسيف. أش ما رأيت واحد يقتله، لك عرفتوا بلي حكمت على دمه أنه هبر ما فقتوش. الصحابة رضي الله تعالى هل أومأت إلينا، يعني تغمزنا بعينك، هل أومأت إلينا؟ دار هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه، شوف هو الشأن، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. خائنة الأعين هذا الذي اللمس الذي فعلوا في مجالس علم. ما كان لنبي أن تكون لو خائنة الأعين، يعني يستعمل الغش، يستعمل الكذب ولو في الحرب، ولو في الحرب. وهذا لكي لا يخالف ظاهرهم باطنهم. أبدا النبي يخالف ظاهره باطنه، هذه الحام راسك، هذه العلة ذكرها ابن القيم رحمه الله، قال لئلا يخالف ظاهرهم باطنهم. وثانيا ذكرها النووي قال: أتعلمون لماذا الأنبياء لا يكذبون ولو في الحرب؟ لأنهم منذ أن صرحوا بالدعوة إلى الله فهم في حرب مع قومهم، صح؟ من يوم اللي أعلنوا فيه الدعوة وهم في حرب لا هوادة فيها بينهم وبين قومهم. فلو أجاز الله تعالى للنبي الحرب لظن بعض المرضى أنه قد كذب عليه من قبل، ما دام أن الحرب خدعة، قد كذب عليه من قبل. لا أبدا، لا يكذب هذا النبي أبدا. فهذا من بلاغة وعظم تشريع الله تبارك وتعالى هذه الأمور. والخاصية الثالثة أيضا أن الأرض لا تأكل أجسادهم. ما من عبد، ورنا تعرفون ما عبد، لا تأكل الأرض جسده، ما من عبد إلا وتأكل الأرض جسده، إلا الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم. جاء في سنن أبي داود وسنن النسائي عن أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، رحمه الله، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. أقول رحمه الله لأن هذا الفضل هذا مات عند كثير من المسلمين، بل تسمع أحدهم يقول: إن أتعس يوم عندي هو يوم الجمعة. ما يقولوهاش التعس، لماذا؟ دفنه المسلمون، غبروه، حكموا هكذا كاش جمعة، جعلوا حاجة واحدة أخرى، يوم واحد آخر في الأسبوع، يغلق كل شيء، تلبس ألبسة الرياضة، تلبس ألبسة النوم. يعني ثار العجب، مع أنه المفروض هذا عيد، عيد المسلمين، يفتح كل شيء، الأولاد يلبسون، يلا الأقمصة البيض، الرجال لبسون أقمصة البيض، كل شيء يفتح. ثم إذا قضيت صلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، عيد، عيد المسلمين، لكننا قبرناه حتى كره هذا اليوم لجمهور المسلمين. إن من أفضل أيامكم عند الله يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. سبحان الله، هاو يوم الجمعة. وما من دابة، كما جاء في رواية، ما من دابة خلق الله إلا وهي تشفق من يوم الجمعة. غير تلحق الجمعة قاعد يخاف، لأنهم يعلمون أنه فيه تقوم الساعة. هذا وحكم هذا الحديث مرة معنا في دروس صحيح ترغيب طريب. ما من دابة خلق الله إذا قربت يوم الجمعة تبدأ تخاف. لماذا؟ لأنها تعلم الله أودع فيها أن الساعة تقوم يوم الجمعة. قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه، اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، تعرض علي. سبحان الله. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي أكلتك التربة، صرت رميما، أرمت رميم. فقال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أجساد الأنبياء، قد حرم على الأرض أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن خصائصهم أيضا أنهم إذا لبسوا اللأمة، اللأمة هي عتاد الحرب. وش تحتاج الحرب؟ تحتاج درع، تحتاج سيف، تحتاج نبال، هذو الأسهم، هذه اللأمة. إنهم إذا لبسوا لأمتهم وجبت الحرب، خلاص لا رجع. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأني في درع حصينة، في الرؤيا المنام، كأني في درع حصينة، ورأيت بقرا منحرة. شفت روحي في درع حصينة وبقرة تنحر، فأولت أن الدرع الحصينة المدينة، أولتها اللي هي المدينة، وإن البقر هو والله خير، يعني صح راح يموتوا بصح خير لهم، هو والله خير، يقصد أصحابه صلى الله عليه وسلم. شاف بقرة تنحر، وعلاش تأويلها بالبقر؟ لأن البقر فيها الخير، فيها الحرث، تصلح للحرث. فالصحابة رضي الله عنهم حرثوا لنا هذا العالم حتى صرنا نأكل من بذور ثماره. قال: ولو قال فلو أقمنا، قال لأصحابه: لو أقمنا بالمدينة، وش رأيكم نقعدوا في المدينة لما يجي الكفار ما يقدروش لأنها حصن، لأنها حصن ما يقدرش يطلعوا. قال لو أقمنا في المدينة حتى إذا جاء المشركون قاتلناهم. فقالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دخلوها علينا ونحن في الجاهلية، أو يدخلونها علينا ونحن في الإسلام وقد أعزنا الله بالإسلام. عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم وشأنكم، نزلت الآية المعروفة وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، خلاص شاورت، إذا عزمت توكل على الله. البس اللأمة تاعه صلى الله عليه وسلم، البسها. وكان الأولاني دائما في الصف والأول كان البسها وانطلق. فقال الصحابة بعضهم لبعض لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج. فجاءوا إليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا أكرهناك على الخروج فلنبقى في المدينة. فقال فاز القطار، جاز. ما كان لنبي أن يضع لأمته إذا لبسها حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين قومه، وحدة اثنين، إما يتصالحوا يعني القوم هذا يرفعوا العلم الأبيض كما قال أو يقاتلهم، أبدا لا يرجع. هذا من خصائص. أما غيرهم فلا، القائد إذا لبس اللأمة وجاء خارج وشاف المصلحة تقتضي أن لا يقاتل يرجع، أما النبي فلا، لأنهم أكمل الناس، لا يوصفون بجبن طرفة عين ولا أقل من ذلك. كذلك من خصائصهم صلى الله عليه وسلم أنهم يخيرون بين الموت وبين الزيادة في العمر، يخيرون، هذه خاصية لهم. جاء عن عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة، بحبح صوته، فسمعته وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم. وفي رواية بلى الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، يقصد ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، الرفيق الأعلى. فيخير النبي إما بالموت الآن أو بأن يزيد له، وسيأتي تفصيل هذا أيضا في قصة موسى عليه السلام. كذلك سادسا أن من سب نبيا من الأنبياء يقتل ولو تاب، يقتل ولو تاب. هذا حكم ينقل ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق السلف عليه، من سب نبيا واحدا يقتل. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس أن رجلا أعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له أم ولد جارية، وكان له منها ابنتان، وكانت تكثر من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تكثر من الوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبه، فيزجرها ولا تزدجر، ينهاها ولا تنتهي. فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، شدك الحب ليهز النفوس، ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيه فلم يصبر، قال فلم أصبر، فقمت إلى المغول مثل السيف، فقمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليه فقتلتها. فأصبحت قتيلا، أي مقتولة، أصبحت قتيلا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل أعمى لكنه بصير، احنا العميان. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس وقال أنشد الله رجلا، أي أسألكم بالله أنشد الله رجلا لي عليه حق، فعل ما فعل إلا قام، يعني اللي يدير هذا الشيء غير ينوض. فأقبل الأعمى يتدلدل، أي يبحث عن الطريق، يتدلدل من الدليل، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا صاحبها، أي أنا الذي قتلتها، كانت أم ولدي وكانت بي لطيفة رفيقة ولي منها ابنان مثل ابنتان مثل اللؤلؤتين، عندي جوج بنات منها مثل، يعني الدواعي كلها تحملني على أن لا أقتلها، هي أم ولد خلاص زيد عندي منها ابنة مثل اللؤلؤتين ورفيقة بي، يعني هذا نحن اقتلاع. قال ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك فأنهاها فلا تنتهي وأسجرها فلا تنزجر، فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك فقمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليها فحتى ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ اشهدوا 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 أن دمها هدر، أي لا دية ولا أي شيء، دمها هدر مهدور لا قيمة له لمن سب نبيا واحدا. قد يقول قائل هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول صفحة 565 والحكم في ساب الأنبياء كالحكم في سب نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني مسألة هذه تاع واحد يسب الرسول تاعنا صلى الله عليه وسلم هذه مفروغ منها بل يقتل ولو تاب ولو تاب. سئل مالك كيف تاب؟ قال توبته لنفسه أما هو يقتل. سبحان الله كما قالت عشرة يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الآن يعني شوفوا الواقع اللي كانوا يعيشوا هؤلاء الأخيار، شوفوا الواقع اللي صرنا نعيش احنا فيه، يعني يسب الله يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نسمع قط أحدا يرفع اللائمة على هؤلاء. تسمع إنسان يعني تسمع يعني عارفوا ناس دخلوا للسجن أنجى مخدرات، ناس دخلوا السجن سارقة، ناس دخلوا السجن قتل، ناس دخلوا السجن غصب، عمر ما تسمع واحد دخل السجن يعني يسب النبي صلى الله عليه وسلم. القانون هذا هو نساب الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا القانون الوضعي في جميع البلدان حتى في سوريا ومصر أنه يسجن يسجن لابد أن يسجن، معليش أفضل من أنه يطلق، لكن لا هذا ولا ذاك للأسف. فلما هان عندنا نبينا صلى الله عليه وسلم صرنا كما قال الله تعالى إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، لا ندافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لاحظوا كم من إنسان يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم في الكاريكاتير، تعرفوا هذا المكان اللي نحكيه كل يوم في الجرائد تسمع ترى الكاريكاتير يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنوا في الله عز وجل، ولا أريد أن أذكر لأن مشاهد تقشعر لها الأبدان تقشعر لها الأبدان، يعني شيء ما تستطيع أن تتصور. ولكن إن شانئك هو الأبتر، فصرنا بتراء مقطوعين عن كل بركة. ما تخلطش في نتائج. سابعا أنهم أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء، وقد جاء في مسند الإمام أحمد وأصل الحديث في البخاري عن فاطمة بنت اليمان أنها قالت أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوده في نساء فإذا سقاء معلق نحوه يقطر ماؤه عليه من شدة ما يجد من الحمى. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه حمى شديدة، وشو داروا؟ وضعوا له قربة عماء فوقه، قربة عماء تقطر عليه حتى يبرد من شدة الحمى. فقالوا قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعوت الله فشفاك، دعاء مستجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص واختار الرفيق الأعلى، فقال إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني الإنسان عليه أن يتسلى بهذا الحديث، ما دمت سائرا على طريق الأنبياء، إذا رك راضي بهذا الطريق فاعلم أن البلاء لا بد أن يكون. الله عز وجل يريد من أتباع الأنبياء أن يطهرهم، وطهورهم هذا وإن كان بلاء لكنهم يستحلونه، يجدون فيه الحلاوة، يجدون فيه اللذة. إذا إنسان لا يستوحش يعني شيء ماشي جديد، واحد مثلا التزم جاته مصيبة واش غير التزم جاته. هذا هو طريق الأنبياء، يمحصك في هذه الدنيا، يختبر إيمانك ويطهرك. فالله عز وجل يريد أن يرفع قدرهم وقدر أتباعهم، فليصبر المسلم على كل بلاء وليحتسب. كذلك أنهم أحياء في قبورهم يصلون. ثامنا أحياء في قبورهم يصلون كما جاء في مسند البزار عن أنس بن مالك بسند صحيح معروف. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، أحياء في قبورهم، أراد الله لهم الكمال في الحياة الدنيوية والحياة البرزخية وفي الحياة الأخروية، الكمال التام في الدور الثلاث كاش وحنا يلحق. وكان أحد العلماء يفسر هذا الحديث بتفسير لطيف، قال وذلك لأنهم قد جعلت قرة أعينهم في الصلاة، أراد الله عز وجل أن يبقوا دائما في صلاة، جعلت قرة أعينهم في الصلاة. بل إن العبد عندما يؤتى عندما يبشر بالجنة وهو في القبر عندما يرى مقعده من الجنة ماذا يقول؟ اتركوني أصلي ركعتين، اتركوني أصلي ركعتين فقط. يضرب الصلاة سبحان الله. اتركوني أصلي. قالوا لا لا، نم نوم العروس، نام نوم العروس، فينام نومة هنية. هذا كذلك إذا عرفنا هذا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يقرؤونني على الأمة السلام. الآن لما تقول صلى الله عليك يا محمد وسلم، صلى الله على النبي وسلم، الآن الملائكة تدير السلام تعالى فيرد عليك: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فالإنسان يغتنم. كذلك من خصائصهم أنهم يدفنون حيث يقبضون، يدفنون حيث يقبضون، وين يموت يدفن. لماذا؟ لأنهم لا يقبضون حيث إلا حيث يحبون، لا يقبضون إلا حيث يحبون. ألم نرى أنهم يختارون يخيرون؟ فيأتيه الملك يخيره، حتى إذا اختار الموت قبض روحه، قبض روحه. قال أن عائشة قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. فدفن في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما وسع المسجد دخلت حجرة عائشة المسجد، لذلك صار قبره صلى الله عليه وسلم بمسجد المدينة. عاشرا: أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. أشد الناس عذابا من قتل نبيا، سبحان الله، يقتل نبي خلاص، يعني هذا نحى رحمة، رحمة الله عز وجل نازلة هو جنحها. أشد الناس عذابا، كما أنك نزعت الرحمة فإن الله لن يرحمك يوم القيامة. أشد الناس عذابا من قتل نبيا، واضح قتل نبي، زيد أو قتله نبي. لماذا؟ النبي رحمة مهداة، رحيم بالناس، ما فيش إنسان يرحم غيره كما النبي يرحم أمته. باش وصل النبي، النبي هذا النبي الرحيم، يصل ويقتل إنسان، هذا لا ريب على أنه، لا ريب في أنه قد بلغ القمة، بل الحضيض في الفجور. ولما كان العلماء ورثة الأنبياء نقل الله هذا الحكم لمن قتل أولياءه من العلماء. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، العلماء والدعاة الذين يأمرون الناس بالقسط، فبشرهم بعذاب أليم. 11: أن رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. وش يشوف النبي؟ فهو وحي، وهذا يفيدك، يفيدك في كثير من الأمور. إذا رأى النبي شيء فعلم أنه وحي. فمثلا كنا صغار كنا حائرين، دوك الإسراء والمعراج تبت بالروح ولا بالجسد؟ كنا حائرين، كنا هكذا نسمع نقول بالروح والجسد للزوج، على أسمعنا العلماء قالوا هكذا. بصح بعدين لما تعرف سبحان الله، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. نفترض أنه شاف رؤيا، ألا تتحقق؟ نفترض أن الإسراء رؤيا، فورا ستتحقق مثل فلق الصبح. لذلك كان قد عرج به صلى الله عليه وسلم بروحه وببدنه. كذلك من خصائصهم أنه لا ينبغي عند نبي التنازع. تنازع أمامي، تنازع أمام أبيك، معليش وإن كان الأولى أن لا تتنازع، لكن أمام نبي تتنازع أمام نبي فهذا من أعظم المحرمات. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر الغلط، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني ما ينبغي عند التنازع، ما ينبغي عند التنازع. قال ابن عباس: الرزية كل الرزية، ما حال بيننا وبين كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم، لن تضلوا بعدي أبدا. ما يكونش خلاف 73 فرقة، ما يكونوش قاع، لكن الله عز وجل قضى أمرا، قضى أمرا قبلها حدوث هذا أن الأمة هذه ستفترق وتضل إلا من رحم ربك. ونختم مجلسنا هذا بخاصية الأخيرة: أنهم معصومون من الكبائر، لا يكذبون، لا يزنون، لا يسرقون، لا يغدرون، لا يخونون أبدا، معصومون من الكبائر. إن وقعت منهم الصغائر فذلك لإرادة الله عز وجل أن يمن عليهم بمغفرة لهم، مغفرة له، يريد أن يغفر لهم كذلك، صغائر تقع منهم تمر مرة يعني مرور الكرام، سحابة صيف، أما أن يفعل كبيرة هذا يستحيل أن يقع منهم. حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر في الجزء الثامن صفحة 69 من فتح الباري. طبعا هناك أمور قد أعرضنا وضربنا عن ذكرها صفحا، لكن سنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى أمور زائدة في المعلومات مهمة عن الأنبياء نأتي عليها إن شاء الله تعالى خلال السرد، خلال السرد قصص الأنبياء. ونبدأ إن شاء الله تعالى معكم غدا بقصة أبينا المكرم آدم عليه السلام. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، ونسأله الثبات، ونسأله حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم.